بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتوسعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث الآخوند بعد الفراغ من وضع ألفاظ العبادات، بحث في ألفاظ المعاملات، والكلام يقع في هذا البحث في عدة نقاط. النقطة الأولى، يظهر من عبارة الآخوند أن البحث في ألفاظ المعاملات ليس بحثا أصليا في المقام، وإنما هو بحث على نحو التبع لا على نحو الأصالة. ولعل الوجه في ذلك هو ما ذكره في أول بحث الصحيح والأعم، حيث ذكر بأن البحث في الواضع للصحيح والأعام إنما يتم لو بنينا على ثبوت الحقيقة الشرعية، أي أن الشارع تصدى لوضع اللفظ للماهية المخترعة، فحينئذ يقال الشارع المتصدي للوضع للماهية المخترعة هل وضعها للصحيح لخصوص الصحيح أو للأعام. فالآخوند ربط بين هذا البحث وبحث الحقيقة الشرعية، وبناء على ذلك لا معنى للنزاع في بحث ألفاظ المعاملات، إذ لا شبهة عند أحد بأن المعاملات حقائق عقلائية موجودة قبل زمان الشرع والشارع، والشارع لم يتصدى لوضع اللفظ لهذه المعاني العقلائية، فلا توجد عندنا حقيقة شرعية في أي باب؟ في باب المعاملات. بل الحقيقة الشرعية لو سلمت فهي في باب العبادات لا في باب المعاملات. وحيث إنه لا توجد حقيقة شرعية في باب المعاملات، والبحث في الصحيح والأعام مرتبط ببحث الحقيقة الشرعية، فلا معنى للبحث عن ألفاظ المعاملات في بحث الصحيح والأعام. فبناء على تصورات الآخوند السابقة لا يكون هذا البحث بحثا شنه؟ بحثا أصليا، وإنما يكون بحثا تبعيا. ولكن ذكرنا سابقا بأنه الصحيح أن البحث هنا لا يرتبط بالبحث هناك في بحث الحقيقة الشرعية، بل متى ما فرضنا أن اللفظ موضوع لمعنى، سواء كان الوضع ببركة الشارع أو ببركة العقلاء أو ببركة شخص معين، في النتيجة هناك وضع. فيقال الواضع هل وضع اللفظ للماهية العقلائية الأعم من الصحيح والفاسد، أو أن الواضع وضع اللفظ إلى خصوص الصحيح. فلفظ البيع مثلا هل هو موضوع للإنشاء الأعم من الصحيح والفاسد، أو هو موضوع للإنشاء شنه؟ الصحيح. فالبحث عن الصحيح والأعم كما يتأتى بلحاظ ألفاظ العبادات يأتي في ألفاظ المعاملات. نعم، هناك فارق مهم وسيأتي بحثه، أنه لا ثمرة في ألفاظ المعاملات كما يأتي إن شاء الله على مبنى كثير من علمائنا، إذ أنه في بحث ألفاظ العبادات كانت الثمرة المهمة ما هي الثمرة؟ جواز التمسك بالإطلاق وعدم جوازه هي الثمرة الرئيسية. وقلنا هذه الثمرة صورناها في ألفاظ العبادات، ولكن سيأتي أنه في ألفاظ المعاملات لا تتم هذه الثمرة، فسواء بنينا على أن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح أو موضوعة للأعام يجوز التمسك بالإطلاق، ولا يكون التمسك بالدليل تمسكا بالدليل في الشبهة المصداقية. فبلحاظ الغرض والثمرة لا فرق بين دعوى الواض للصحيح والواض للأعام. وبحسب عبارة الآخون في البحث السابق أن البحث عن الثمرة إنما هو بحث عن ثمرة تصحح إدراج المسألة في مسائل علم الأصول، كنت تذكرون عندما بحثنا النادر، والمفروض أنه لا ثمرة في هذا البحث فتكون المسألة ليست من مسائل علم الأصول. هذا ما يتعلق بالمطلب الأول وهو سهل في النتيجة نبحثه في الأخرة، هو صار في التبع صار في الأصالة من مسائل علم الأصول أو من مسائل الأصول، بالأخرة سنبحثه إن شاء الله. البحث الثاني وهو ما تعرض له الآخون في الأمر الأول، وهو أن النزاع في الوضع للصحيح أو الأعم في باب المعاملات هل يأتي سواء بنينا على وضع المعاملة للسبب أو للمسبب، أو إنما يجري على أحد المسلكين؟ بيان ذلك: وقع نزاع بينهم كما مر علينا في كتب أخرى فقهية أو أصولية بأن البيع والإجارة والنكاح التي هي ألفاظ المعاملات هل هي اسم للسبب أو هي اسم لشنه؟ للمسبب. فإذا أردنا أن نحلل عملية البيع فهناك إنشاء صادر بين طرفين من الإيجاب والقبول يترتب على الإنشاء البيعي نتيجة وهي التمليك أو التبادل، مبادلة مال بمال. وكذا في النكاح عندنا إنشاء بين الزوج والزوجة يترتب عليه نتيجة وأثر وهي الزوجية. فهنا في مثل هذه الموارد عندنا سبب هو الإنشاء الصادر من الطرفين الذي هو من مقولة الإنشاء، وعندنا مسبب ونتيجة حاصلة من هذا الإنشاء وهو التمليك أو الزوجية وما شاكل ذلك. فهل أسماء المعاملات كالنكاح كالإجارة كالبيع اسم للسبب وهو الإنشاء أو اسم للمسبب؟ فهل عندما نقول ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح أو الفاسد يأتي سواء بنينا في تلك المسألة على أن المعاملات أسامي للأسباب أو أسامي للمسببات، أو يأتي على مسلك دون مسلك؟ واضح محل البحث. هنا ذكر الآخون قدس سره بأنه لو بنينا على أن المعاملات موضوعة للمسببات لا يأتي هذا البحث أصلا، فلا موضوع للبحث، بخلافه ما لو بنينا على أنها أسام للأسباب. فهنا دعويان: أما الدعوة الأولى، لو بنينا على أن الأسامي المعاملات موضوعة للمسببات فالبيع موضوع للتمليك الحاصل من الإنشاء الخاص، والنكاح موضوع للزوجية والإجارة موضوع لتمليك المنفعة بخلاف البيع تمليك العين. يقول بناء على ذلك لا معنى للقول أن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد، وذلك لأن عنوان الصحة وعنوان الفساد إنما يعرضان المركبات دون البساط، فإذا كان الشيء مركبا، ركزوا، فإذا كان الشيء مركبا من أشرائط فقط أو أجزاء فقط أو أجزاء أو شرائط، المهم أنه مركب، سواء كان مركب من أجزاء وشرائط أو أجزاء فقط أو شرائط فقط، إذا كان الشيء مركبا فيقال هذا المركب إن وجد فتارة يوجد صحيح وتارة يوجد شنه فاسد، فالصحة والفساد تعرضان على هذا المركب الموجود، لأن وجوده له نحوان، إما وجود صحيح وإما وجود شنه فاسد، استغفر الله، إما وجود صحيح أو وجود فاسد. فهنا يقال بأنه يمكن أن يبحث أنه ماذا، أن هذا موضوع للصحيح أو الفاسد. وأما في البصائط فإن البصائط يدور أمرها بين الوجود والعدم، إما أن توجد أو لا توجد، لا أنه إذا وجدت تارة توجد صحيحة وأخرى توجد فاسدة، فيدور أمر البصائط بين الوجود والعدم، وحينئذ إذا وجدت ترتب عليها الأثر، وإن لم توجد بعدها معدومة. ومن هنا يتضح أنه في مورد البصائط لا تتصف البصائط بالصحة والفساد. وهنا بناء على ذلك نقول إذا كانت ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات أي النتائج، فالمسببات من العناوين البسيطة التمليك الزوجية، إما أن تحصل زوجية أو لا تحصل زوجية في الخارج، إن تحققت علة الزوجية تحققت الزوجية، إن لم تتحقق علة الزوجية لم تتحقق الزوجية، فالزوجية يدور أمرها بين الوجود والعدم، التمليك يدور أمره بين الملكية، يعني بمعنى النتيجة بمعنى اسم المصدري كما يقولون، يدور أمره بين الوجود والعدم. وحينئذ إذا كان يدور أمره بين الوجود والعدم فلا مجال للنزاع في أنها موضوعة للصحيح أو للأعام، لأنها غير قابلة للصحة والفساد. وقد عرفت أن العلاقة بين الصحة والفساد الملك والعدم، أن بحثنا المراد من الصحة والفساد. إذن إذا بنينا على أن ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات فحينئذ هي موضوعة للزوجية، ماكو معنى عندنا زوجية صحيحة وزوجية فاسدة. أم هي الدعوة الأولى. أما الدعوة الثانية وهي أنه لو بنينا على أنها موضوعة للأسباب فيمكن تأتي النزاع في المسألة، والوجه في ذلك واضحان من خلال عرضنا السابق، فإنه إذا كانت ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب أي للإنشاء، فإن الإنشاء تارة يكون جامعا للأجزاء والشرائط وتارة لا يكون جامعا للأجزاء والشرائط. فعندنا أجزاء لماذا للسبب وهو الإيجاب والقبول، وعندنا شرائط وهو صدور الإنشاء من بالغ عاقل مختار غير مكره وما شاكل ذلك من شنه من الشرائط. فإذا إذا وجدت شرائط وأجزاء صار هذا السبب من قبيل المركبات، فحينئذ يقال تارة هذا السبب جامع للشرائط والأجزاء، وتارة لا يكون كذلك، لا يكون كذلك، فقد يصدر الإنشاء البيعي من مكرهين، وقد يصدر من غير مكره، قد يصدر من مالكين وقد لا يصدر من مالك، فحينئذ هذا الإنشاء إن وجد فتارة يوجد صحيح وتارة يوجد فاسد. فإذا تأتى فيه الوصفان أي الصحة والفساد، صح أن نبحث هل أنه موضوع للصحيح أو الفاسد. إذن وضع اللفظ للصحيح أو الفاسد إثباتا فرع الفراغ في مقام الثبوت أنه يتأتى فيه الوصفان أي الصحة والفساد. أما إذا كان لا يتأتى فيه الوصفان فلا معنى حينئذ للبحث في مقام الإثبات. هذا ما ذكره الآخوند، وهذه هي نظرية الآخوند. هناك نظرية أخرى في المقام، حيث ذهب بعض الأعلام بأنه لا يتأثر البحث بكون المعاملات أسماء للسبب للأسباب أو أسباء للمسببات. فحتى لو بنينا على أن المعاملة اسم للمسبب يأتي فيها النزاع أنها موضوعة للصحيحة والفاسد. ومن أراد المراجعة فقد تعرض إلى هذا المحقق الإصفهاني وجماعة من الأصوليين بعده، فلاحظوا من أراد فليلاحظ المطولات المتعلقة بهذا البحث. فذهب جماعة من العلماء أنه حتى البسائط يمكن أن يفرض فيها شنو؟ يمكن أن يفرض فيها النزاع. ونحن أشرنا كإشارة إلى هذا البحث عندما بحثنا مسألة ما هو المراد من الصحة والفساد. راجعوا الذي ذكرنا في بحث ما هو المراد من الصحة والفساد، تعرفون أنه هل يتوقف انطباق عنوان الصحة والفساد على كون الشيء من المركبات أو تأتي حتى في البساط بالبساط، وإذا أتت في البساط هل يفرق بين بساط وبساط أو لا؟ لا يفرق. هذا ما يتعلق بالمطلب الأول. ولهذا قال: بقي أمور أن أسامي الأول أن أسامي المعاملات. هنا نكتة، عندما يبحث في المعاملات هل مرهم العقود أو الأعم من العقود والإيقاعات؟ البحث أعام في قبال العبادات، هنا المراد من المعاملة ما عدا العبادة، فيشمل الإنشاء المتوقف على طرفين وهو العقد، أو الإنشاء الذي يتوقف على طرف واحد وهو الإيقاع، فيأتي في البحث الطلاق والجعالة والوصية وما شاكل ذلك. خب، لأنها إنشاء لها شرائط وإن كان ما في أجزاء، لأنه ما في إلا طرف واحد، ما في تركب من خلال الأجزاء، لكن هناك شرائط، فإذا اجتمعت الشرائط صار صحيح، وإذا لم تجتمع الشرائط صار شنو؟ صار فاسد. فيأتي البحث هل هي موضوع للصحيح أو موضوع للفاسد؟ فإذا عبر هنا بعض سيأتي العقل، والعقل هم باب المثال، وإلا مو خصوص في العقل، يشمل الإيقاع الإيقاعات، البحث يشمل الإيقاع الإيقاعات. أن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو الأعم، لعدم اتصاف المسببات بهما، يعني بالصحة والفساد، كما لا يخفى، بل بالوجود، إما يدور أمرها بسيط، بل تتصف إما بالوجود أو بالعدم أو بالعدم أخرى. وأما إن كانت موضوعة للأسباب فللنزاع فيه مجالون. هذا ما يتعلق بالمطلب الأول. هنا سؤال لكم، كان كيف يقول الآخر فللنزاع فيه مجالون، مع أنه يرى أن النزاع وبحث الصحيح والأعام يأتي بناء على الحقيقة الشرعية؟ فبناء على ما قدمته أيها الآخر،
من أن البحث في الصحيح والأعام إنما يتأتى بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، فالحقيقة الشرعية إنما هي ثابتة في ألفاظ العبادات لا في ألفاظ المعاملات، فكيف تقول فللنزاع فيه مجالون، مع أنه في أول البحث. لو تراجعوا أول البحث ارجع، قال لا شبهة في تأتي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية وفي جريانه على القول بالعدم إشكال. هنا يقول فللنزاع فيه مجال، فكيف نوفق بين عبارتين؟
للأسباب
قصدك، المسببات ما يقع البحث، ما الأسباب
الذي بناء على وضع الأسماء للمسببات، حتى الذي يقول بعد توقف البحث على
فلي هي واضح
الشرعية فلا يمكن فلا يتأتى
فالأسباب، لكن وأما إذا
في إذا كان بناء على الأسباب، فالذي يقول بعدم توقف البحث على الحقيقة الشرعية إذا
هو يتكلم عن مبناه ظاهر، مو الذي يقول ظاهر، وأما هو يتكلم عن كلامه مباني، وأما إذا كانت موضوع للأسباب فللنزاع فيه مجال.
إذا كان يتكلم عن مبناه ما بيقول فيه مجال،
فيه مجال ليش عبر هذا إشكال قال فيه مجال؟
هذا
إيه كيف تقريب على لسان القوم، على لسان القوم قطعا فيه قطعا فيه مجال.
أعام
التعبير ما هي النكتة في التعبير؟
أعام أنه على لسان القوم النكتة أنه هذا أنه بناء على أنه وضع أنه الأسماء أسماء المعاملات للمسببات أصلا ما
طب هي واضح بس على الأسباب
على
الأسباب لا على الأسباب شنو يأتي النزاع في إشكال على الأسباب ليش هو هنا قال في إشكال ليش هنا قال في شيء قال في مجال وفرق بين في إشكال بل هناك منع أصلاً جاي إشكال وجاب وجهين وكلهم منعهم هني قال لا للنزاع في مجال كل شيء مرة. فما هي النكتة وراء هذا المطلب تأملوا هذا المطلب كم دوم المطلب السوفون ما هو بلي إذا ثبت أنه بناء على الوضع للأسباب فللنزاع مجالون فأيها الآخوند ماذا تختار في هذا البحث؟ ذكر الآخوند أنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة. وهنا مطلبان في عبارة الآخوند، عبارة الآخوند دقيقة موزونة بمسطرة، ما يحكي زايد يحكي قليل لكنه يعطيك المطلب. المطلب الأول عبر في المقام بأنه لا يبعد بخلاف ما ذكره في ألفاظ العبادات، فإنه في ألفاظ العبادات جزم بأن الوضع للصحيح، ولا يعقل أن يكون الوضع للأعام كما بحثنا سابقا. ففي ألفاظ العبادات يا شيخنا قال هنا قاطعا هو موضوع لشنو للصحيح، أما هنا خفف اللهجة قال لا يبعد، يعني مو جازم لا أخون، قال لا يبعد أن يكون موضوعا للصحيح، فما هو الفرق بين المقامين؟ التفتون لهذه أثناء يعني تحضير المطلب، هي التحضير هكذا يكون تركز تقارن، هني قال فيه مجال هناك قال كذا، ترجع هذا التحضير الصحيح، أنت تلتفت إلى هاي النكات تدقق، إذا تقرأ جريدة تقول بلي موضوع للنزاع فيه مجال عبارة واضحة لكنه لا يبعد، أقول سهلة واضحة لا أكن قلت لكم من زمان الألفاظ مكتوب بالعربي والترجمة سهلة، هاي لا ترجمة الحرفية سهلة، من تتأمل في المطلب تقارن ليش هني قال لا يبعد هناك جزام، هني ما جاب دليل، هناك بحث بالأدلة، هناك ذكر تصورات خمسة وتصورات خمسة، ما جاب شيء دعوة، فهذه المفروض هي تتعول على أنك تدقق في العبارات حتى شنو حتى تلتفت إلى النكات. المهم أشبلي، فهنا ما هو الفرق بين المطلبين؟ في مقام الفرق بين المطلبين تنبه صاحب الحقائق إلى هذا التعبير من الآخون. شوف شو روح دقيقة. أصاحب الحقائق الفقيه النبي والأصولي السيد الحكيم تنبه إلى الفرق بين المقامين. وحاصل ما ذكره مو عندي يعني أنا مستفيد إنه هو من كلمات من العلماء من كلمات صاحب الحقائق. ذكر صاحب الحقائق بأن هناك فرق بين المطلبين، وحاصل الفرق أنه في باب العبادات هناك أفراد كثيرة للصحيح ذي عرض عريض وقد لا تنحصر، فأفراد ومصاديق الصحيح أفراد كثيرة تبدأ من صلاة الحاضر تام الأجزاء والشرط إلى أي صلاة؟ إلى صلاة الغريق. ولا يوجد عندنا جامع بين هذه الأفراد والمصاديق ذي العرض العريض، ولا طريق لاستكشافها إلا بقاعدة الواحد. فيقال مقتضى قاعدة الواحد أنه هذه المصاديق مشتركة في شنه؟ في أثر واحد، فلا بد أن يوجد فيها جامع وواحد. ولولا قاعدة الواحد لكانت عقولنا شنه؟ قاصرة عن إثبات أن هناك جامع، سواء كان جامع للأعام أو جامع للصحيح، والإشارة إلى وتحديد هذا الجامع. ولهذا حيث إن قاعدة الواحد لا تنطبق في الجامع الأعمي فسد عليهم البحث. فالمشكلة شيخنا إنما نشأت من كون أفراد الصحيح غير معلومة وغير محددة ذات عرض شنه؟ عريض. وهذه النكتة لا تأتي في وين؟ لا تأتي في باب المعاملات. فالبيع الصحيح حيث إن الصحة هنا صحة عند العقلاء ودور الشارع الإمضاء، فحدوده معلومة. تفتي مطلب؟ حدود البيع الصحيح معلومة، أما من ناحية الأجزاء فواضح محدد إيجاب وقبول، أما من ناحية الشرائط فهناك شرائط معينة قد يحصل النزاع في شرط أو شرطين، ولكن شنه؟ ولكنه الحدود واضحة ومتعينة. فثبوتان لا مانع أن نقول أن لفظ البيع موضوع للإنشاء الجامع للشرائط، أو نقول البيع موضوع للإنشاء الأعم من الجامع للشرائط أو عدمه. فيمكن تصيد جامع بالنظر العرفي والعقلاء والعقلائي في مثل هذه الموارد، خصوصا أن الماهية التي نبحث عنها ما هي شنه؟ ما هي عرفية عقلائية، معلومة الحدود. ففرق بين المقامين. ففي المقام السابق لوجود هذه المشكلة، وهي أن الماهية شرعية والأفرادها عرض عريض من صلاة الغريق إلى صلاة تامة الأجزاء والشرائط، فلا يمكن للذهن أن ينتزع جامع لا صحيحي حقيقة، لا صحيحي ولا عمي لا يعرف كنها، وإنما استفدنا من قاعدة الواحد وأشرنا إشارة شنو إجمالية. أما في المقام فإنه البيع العقلائي واضح، ماهية واضحة لها حدود كذا، فالواضع يقول تارة فيبثبتا يحتمل أن الواضع يقول وضعت لفظ البيع للإنشاء الجامع للشرائط، أو يقول البيع موضوع إلى ماذا؟ الإنشاء الأعام من ماذا؟ من الجامع للشرائط وعدمه. فثبوتا ما في استحالة، وإنما يتمحض البحث في مقام، في مقام الإثبات. أما في ذاك البحث فثبوتا الجامع العام مستحيل، فقطعا في مقام الإثبات نجزم بشنه؟ بأن اللفظ موضوع للصحيح. أما في المقام ثبوتا يتأتى كلا الأمرين، فحينئذ في مقام الإثبات إذا ذهبنا إلى نظرية، فخب هذه النظرية ليست قطعية، خب ستكون حينئذ شنو؟ استظهارية. خب، وقد أشار إلى ذلك ماذا بلي صاحب الحقائق وإن كنت أنا الآن ما كتبت الصفحة في وين؟ بلي صفحة لعله 80 أو 81. نعم صفحة 80 أو 81. راجعوا. هذا مطلب أول. المطلب الثاني، اختار الآخون في هذا البحث أن ألفاظ المعاملات موضوعة للإنشاء الصحيح لا للعام، ولم يستدل على ذلك. فما هو الوجه فيما ذهب إليه؟ فمن خلال الأبحاث السابقة التي ذكرها في ألفاظ العبادات، كيف نقتنص دليل الآخوند؟ ماذا تقولون؟ ما هو دليله على المطلب؟ اقتناصا من الأبحاث السابقة في ألفاظ العبادات. نقول بل يمكن إثبات المطلب بما ذكره الشيخ الأعظم، وهو ما لم يستبعده هناك، وإن قال خرجه لكن للمنع فيه مجال. هناك المنع لنكتة في العبادات لا تأتي في المقام بأن يقام، وقد أشرنا إلى ذلك مفصلان إلى عندما تعرضنا إلى أدلة الصحيح. وهو الدليل الرابع. نعم في الصحيح الرابع لو كان بل أستخدم الرابع. وين الوضع الصحيح؟ استغفر الله، الرابع على الأعم كان ذكرنا الله كلام الشيخ.
الرابع على الصحيح
أشوف العبارة بس يعني. التبادر صحة السلب الأخبار عدم تخطي بل الرابع صحيح الرابع، وهو عدم تخطي الشارع لطريقة الواضعين، نفس البيان الذي ذكرنا. فنحن نجمله راجع هناك. فقلنا هناك بيان ذلك كما ذكر الشيخ الأعظم بأنه الوضع ناشئ من عملية الحاجة، والحاجة والغرض الأصلي من المعاملات ترتيب الأثر المطلوب والمرغوب. فإنشاء البيع الغرض منه حصول الملكية، والنكاح حصول الزوجية وما شاكل ذلك. فحيث إن الحاجة الرئيسية للمعاملات عند العقلاء هي ترتيب الأثر المرغوب والمطلوب، مقتضى ظلية عالم الحاجة في مقام الاستعمال إلى عالم الوضع أن يكون الوضع لللفظ في الماهية أو في الإنشاء الذي يترتب عليه الأثر المطلوب والمرغوب. والأثر المطلوب والمرغوب إنما يترتب على الإنشاء الجامع ليش؟ للشرائط. ومقتضى ذلك أن الواضع يضع لفظ البيع للإنشاء الذي يترتب عليه الأثر المطلوب والأثر المرغوب. ولو فرض وجود حاجة عرضية طارئة أن يستعمل تارة اللفظ في الفاسد ويريد الفاسد، فإن هذه الحاجة العرضية الطارئة لا تصحح الاستعمال للعام، لأن الوضع لا تصح الوضع للعام، لأن الوضع إنما يتكفل لسد الحاجة الأصلية والأساسية. وهذه الحاجة الفرعية يمكن أن يستوفيها المستعمل بالعناية، إما بالمجاز المشهور أو بالمجاز السكاكي. والإشكالات التي رجعها التي ذكرناها على التوجيه الرابع لا تأتي في المقام. ذكرنا أربع إشكالات حسب ما أتذكر على هذا التصوير، كلها خصوصياتها في العبادات ولا تأتي في المعاملات. فلا يبعد، خب هذه وواضح أن هذا الدليل دليل ينطلق من مسألة استظهارية أو تتبع لما عليه العقلاء، ولهذا هذه مسألة مو جزمية. نقول لا يبعد أن يكون ماذا ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح. في قبال ذلك ذهب جمعون وقد أصر عليه صاحب الحقائق السيد الحكيم وسيد المنتقى بأن الوضع للأعام لا خصوص الصحيح. فلاحظ الرأي المقابل، هذا هو كان قلنا شنو عبارتنا؟ عبارتنا أنه المطلب الثاني، بل المطلب الثاني في حيثيتين، حيثية لا يبعد، الحيثية الثانية ما هو الدليل على الوضع؟ نعم؟ الآن بجي الثالث؟ احنا أخذنا كم مطلب الآن؟ المطلب الرابع. المطلب الرابع ضيعتنا المطالب. المطلب الرابع، المهم كل واحد ترتيبه مشكلة. بعد الفراغ على أن ألفاظ المعاملات موضوع للصحيح، فما هو الموضوع له؟ دخلوا روحكم انتون ها شيخنا، ما هو الموضوع له؟ لفظ المعاملة. الموضوع له لفظ المعاملة كما يقول الأخ في عبارة في الكتاب، كل عبارة مشكلة، كما يقول الأخ في الكتاب، الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر شرعا وعرفا. وبيان كلام الأخ يتوقف على تمهيد مقدمة. حاصل هذه المقدمة بأنه المؤثر تارة يكون مؤثرا بنظر العرف، وتارة يكون مؤثرا بنظر الشرع، وتارة يكون مؤثر بنظرهما العرف والشرع. فالنسبة بين المؤثرين بلحاظ النسب الأربعة الملحوظ فيها المصادق هي العموم والخصوص من وجه. إذا النسب الأربعة هي النسبة للمفهوم، لكن بأي لحاظ؟ بلحاظ المصداق، مو النسبة في المصداق، النسبة في المفهوم، النسبة بين البياض والسوار كذا، لكن بلحاظ المصداق تتحدد النسبة في المفهوم. فهنا إذا أردنا أن ندرس النسبة بين المؤثر الشرعي والمؤثر العرفي، فإن النسبة هي العموم والخصوص من وجه. فتارة يكون المؤثر عرفي وليس مؤثر شرعي، كما لو فرضنا الإنشاء الحاصل من الصبي المميز، فإن الإنشاء الحاصل من الصبي المميز هو مؤثر في حصول التمليك بنظر العرف، ولا يكون مؤثرا بنظر الشرع. فهذا مؤثر عرفي وليس مؤثرا شرعي. أو بيع الكالي بالكالي، بيع المؤجل بالمؤجل، بنظر العرف مؤثر في حصول التمليك، بنظر الشرع غير مؤثر. وعلى ذلك فقس بل الإنشاء، إنشاء العلقة الزوجية الصادر من البكر بدون إذن وليها مؤثر عرفان، لكن مو مؤثر شرعان. هذا مؤثر عرفي. وقد يكون مؤثر شرعي وليس مؤثر عرفي، كبيع الفضولي، حيث ذهب جماعة من أعلم بأن البيع الفضولي ليس من مصادق المؤثر شنه عرفا وعقلاء. فإذا باع الفضولي ما ليس له ثم أجازه المالك بعد سنتين عند المجتمع العقلائي أن هذا غير مؤثر، ولو على رأي مثال جماعة من الأعلام، فهذا مؤثر شرعي وليس بمؤثر عرفي. وقد يجتمعان كما في كثير من الموارد، وهو الإنشاء البيعي الصادر من العاقل البالغ كذا الغير مكره، فهذا مؤثر شرعي ومؤثر ماذا؟ عرفي. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي لمحل البحث. الآخوند ذكر بأن لفظ المعاملة موضوع للعقد الذي هو سبب العقد المؤثر شرعا وعرفا، وظاهر عبارة الآخوند أنه قد أخذ في المعنى الموضوع له كون السبب وهو كون العقد مؤثر شرعا وعرفا، ومن هنا سجلت الإشكالات، حيث إنه قد عرفت أن النسبة بين المؤثرين العموم والخصوص من وجه، وظاهر عبارة الآخوند أن المعنى الموضوع له لفظ المعاملة هو خصوص العقد الذي يجتمع فيه المؤثران العرفي والشرعي، أي مادة الاشتراك. ولازم هذا الكلام عدة، وهذا يلزم فيه توالي فاسدة. من التالي الأول الفاسد بأن البيع لا يصدق على مورد ما لو كان المؤثر عرفي ولكن ليس بشرعي، كبيع الصبي المميز، كالنكاح الصادر من شنو؟ الصادر من غير ماذا؟ من غير إذن الولي، كالمضاربة التي لم تحدد فيها نسبة مئوية. كل هذه ماذا؟ لا ينطبق عليها عنوان المعاملة، وهذا واضح الفساد. إذ صدق عنوان المعاملة عند المرتكزات العرفية لا علاقة له بكونه مؤثر بنظر الشارع أو لم يكن مؤثر بنظر الشارع، خصوصا أن هذه الماهيات ماهيات عقلائية وغير مخترعة. فما هي علاقة كون المؤثر شرعي؟ هذا التالي الأول الفاسد. التالي الثاني الفاسد أن هذا أصلا تعريف غير معقول، وذلك لما عرفت من أنه هذه المعاملات ليست مخترعات شرعية، فهي معاملات سابقة على الشارع، فالعقلاء وضعوا اللفظ للمعنى قبل زمان الشارع، فلا معنى لملاحظة كونه مؤثر شرعا أصلا. صلب انتفاع شنو الموضوع؟ قبل أن يوجد شرع وشارع أو وجد ولا علاقة لهم بالشرع، عقلاء وش دخلهم بالشارع؟ فهل يعقل أن العقلاء يضعون لفظ المعاملة للعقد المؤثر شرعا وهم لا علاقة لهم بالشارع؟ هذا إنما يتناسب لو كانت ألفاظ المعاملات مخترعات شرعية، فيمكن نقول الشارع لاحظ العقلاء ولاحظ نفسه، أما العقلاء واش دخلهم بالشارع؟ فكيف يقول الآخوند بأنه المؤثر شرعاً وعرفاً؟ ولهذين التاليين ولتوالي أخر لا نحب ذكرها هنا، وقع الإشكال عندهم في تفسير عبارة من الآخوند. وش قصده أنه الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا لأثر كذا كالتمليك شرعا وعرفا؟ وقد تصدى كما هو عادته فارس البحث السيد المنتقى في محاولة توضيح كلام الآخوند. فلاحظ ما ذكره سيد المنتقى، احنا جبنا المنتقى اليوم بس ما صار وقت، صفحة 283. بلي صفحة 282. قال: وأما ما ذكره صاحب الكفاية من كون الموضوع له اللفظ، في كون الموضوع له اللفظ هو العقد المؤثر لأثر كذا تملك زوجية شرعا وعرفا، فالكلام يقع أول شخص كفاية، فالكلام يقع أولا في معرفة المراد من كلامه وش يريد يقول، وثانيا في تمامية دعوة الوضع للصحيح وعدم تماميتها. الدعوة الأولى وش مراده؟ ثلاث صفحات تتكلم في بيان مراده، وش بيقول من هال أقل من سطر. لاحظوا كلامه إلى غد وانتم فكروا كيف نشرح كلام الآخرون. إذا قرأتها بسرعة شيخ حسن كما قلت لك تتوقف في المطلب، تقول له المؤثر سهلة، شارعان سهلة، عرفان سهلة، فهو مؤثر شارعان وعرفان. بس من تقعد المطلب تفكر فيه تقلبه، تكتشف بأنه وراء وراء شنو سواهي دواهي يقولون. إلى غد إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.